وهناك جملة من أقوال العلماء كما قلنا يدل ظاهرها على مذهب الإجراء على الظاهر اللائق بالله تعالى. من هذه الأقوال قول سليمان التميمي: إذا سئلت أين الله، لو سئلت أين الله لقلت في السماء. ومنها قول أبو عمر الطلمنكي: إن الله تبارك وتعالى اتفق المسلمون على أن الله تبارك وتعالى على العرش بذاته. قال في موضع آخر: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا المجاز. ومنها قول يزيد بن هارون: من زعم أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. منها قول عبد الرحمن بن مهدي: وقال إن الجهمية يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى وليس في السماء شيء، أرى والله أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. ومنها قول سعيد بن عامر الضبي قال: وقد ذكر عنده الجهمية، قال: إن قول هؤلاء أشر من قول النصارى واليهود، قد أجمع أهل الجدان مع المسلمين على أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، وقالوهم ليس على العرش شيء. ومنها قول ابن عبد البر في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: استواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع والاستقرار والتمكن. ومنها قول أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني قال: إن الله تعالى يرى ويسمع ويقبض ويبسط، يداه مبسوطتان والسماء مطويات بيمينه، ويداه في ذلك غير نفسه. ومنها قول عبد الله أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري في كتابه منازل السائرين قال: إن الله تعالى على عرشه بذاته. لم تزل أئمة السلف تصرح بذلك، ومنها قول عباد بن عوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ليس على العرش، ليس في السماء شيء، أرى والله لا يناكح ولا يوارد. ومنها قول القعنبي: من لم يوقن بأن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. ومنها قول أبي معاذ خالد بن سليمان البلخي قال: إن الله تعالى في السماء على عرشه كما وصف نفسه. ومنها قول ابن خزيمة قال: نؤمن بخبر الله تعالى أن خالقنا مستو على عرشه. ومنها قول عثمان بن سعيد الدارمي قال: اتفقت الكلمة على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه ولا ينزل قبل يوم القيامة، ولا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ولم يشكوا في أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده. ومنها قول قتيبة بن سعيد: إن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومنها قول أبي زرعة قال: إن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه بائن من خلقه بلا كيف. ومنها قول زكريا بن يحيى الساجي قال: إن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه يقرب من خلقه كيف شاء. ومنها قول عبيد بن عمير: إن الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان شطر الليل، فيقول: من يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجيب له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. ومنها قول محمد بن جرير الطبري في قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على عرش الرحمن، قال: أي على وارتفع. ومنها قول كعب الأحبار قال إن الله تبارك وتعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن وجعل ما بين كل سماعين مثل ما بين الأرض والسماء ثم رفع العرش واستوى عليه وما من السماء إلا وتأط أطيطا كأطيط الرحل أول ما يرتحل بثقل الجبار فوقهن. ومنها قوله الحسن البصري قال إن يونس سمع وهو في البحر تسبيح الحصى والحيتان وكان يسبح وكان من دعائه الذي يقول يا سيدي في السماء ملك في السماء مكان وفي الأرض قدرته وفي الأرض ملكه وقدرته. ومنها قول محمد بن كعب القرظي قال إذا فرغ الله تبارك وتعالى من أهل الجنة والنار يوم القيامة يأتي في ظلل من الغمام والملائكة حتى يسلم على أهل الجنة في أول درجة ثم يسلم على كل درجة إلى أن ينتهي إلى العرش فيستوي عليه. ومنها قول إسماعيل الصابوني قال إن المتمسكين بالكتاب والسنة التي ثبتت بالعدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون الله بما وصف به نفسه ولا يرون ذلك تشبيها ولا يكيفونه تكييف المشبهة ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. ومنها قول القرطبي قال لم يكن السلف رضي الله عنهم ينفون الجهة بل نطقوا كما نطقت العامة بها وكما نطق كتاب الله وأخبار رسله ولم ينكر أحد منهم أن الرحمن على العرش استوى حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء. ومنها قول مجاهد في قول الله تبارك وتعالى فقربناه نجيا في موسى قال لم بين العرش وبين السماء السابعة 70 حجاب فلم يزل الله يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب فعندها رأى موسى مكانه وسمع صريف الأقلام فقال ربي أرني أنظر إليك. ومنها قول قتادة في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قال في يوم الجمعة ومنها قول بشر بن عمر قال سمعت عند غير واحد من المفسرين يقولون في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وهذه الأقوال كلها ساقها ابن القيم في كتابه التقاء الجيوش الإسلامية وساق أكثر منها. فإنه حاول استقصاء كلام من تكلم في العلو والاستواء في هذا الكتاب. وهذا المذهب ذهب إليه بالجملة في الجملة جماعة من العلماء، سرد ابن القيم أسماء كثير منهم من فقهاء ومحدثين ومتصوفة ومتكلمين، ولكنه انتشر بشكل أكبر في صفوف الحنابلة. ومن علماء الحنابلة الذين قوي المذهب واشتد ساعده وانتشر بجهدهم عبد الله بن الإمام بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل والبردهاري وابن حامد القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني وغيرهم، ولكن قواعده الواضحة ومفاهيمه الدقيقة وحدوده الفاصلة وضوابطه الكاشفة لم تظهر إلا على يد شيخ الإسلام بن تيمية، فهو المقعد لهذا الاتجاه بلا منازع. تبعه تلميذه ابن القيم ففصل بعض ما أجمل شيخه. وتنتشر بعض العبارات التي يمكن أن نميز بها هذا المذهب عند أصحابه، كقولهم نصف الله بما وصف به نفسه بصفة كذا، وقولهم باب في صفة كذا، صفة اليد أو في صفة الرجل، وقولهم باب الدليل على أن لله صفة كذا، والرد على من قال كذا، وكقولهم التأويل تشبيه أولا لأن أهله توهموا ما لا يجوز توهمه في حق الله، ثم تحريف ثانيا، وكقولهم إن التفويض تجهيل وتعطيل. وكقولهم بعض الكلمات أو بعض الألفاظ يفصل فيها كالجهة والجسمية. وكقولهم من لم يقل بهذا فليس من أهل السنة. أو من لم يعتقد هذا فهو من أهل الأهواء والبدع. وغير ذلك من العبارات التي تميزهم عن غيرهم من الاتجاهات. ومن أمثلة إجرائهم لهذه الصفات على الله نأخذ مثلا في الواسطية، خذ نماذج مثلا من الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: باب ذكر مجيء الله تبارك وتعالى. ثم قال لما أورد الآيات، قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يأتيهم الله بظل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. قال أيضا: باب صفة الوجه، وقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال: باب اليد، وقول الله تعالى تبارك وتعالى، باب صفة اليد، باب صفة اليد، وقول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: يداه مبسوطة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ويقول ابن حامد: نثبت كما نقل عنه ابن الجوزي، نثبت لله تبارك وتعالى صفة الوجه ولا يجوز أن نثبت له رأسا. وقوله: نثبت لله تبارك وتعالى صفة الساق، وهي صفة زائدة عن الذات، من جحدها فقد كفر. وقال القاضي أبو يعلى: لا يمتنع أن نصف الله بالصورة كما لا يمتنع أن نطلق عليه ذاتا. وقال: لا يمتنع أن نصف الله تبارك وتعالى بالجمال، لأن الجمال عائد إلى الذات. والحديث فيه: رأيت ربي في أحسن صورة. وقال: نثبت لله تبارك وتعالى صفة هي الساق زائدة على الذات. وقال ابن الزاغوني: إن الله تبارك وتعالى خلق العالم على جهة التحت، لما خلقه على جهة التحت علمنا أنه إذا كان لإحدى الذاتين جهة التحت فالأخرى لها جهة العلو، فالأخرى لها جهة العلو. ولما كان لا يجوز أن يدخل شيء من خلق الله في الله، ولا أن يدخل الله في شيء من خلقه، جزمنا بالانفصال، لأن هناك انفصال. ولما قال تبارك وتعالى استوى علمنا اختصاصه في تلك الجهة. وقال رشيد رضا: أجمع المسلمون على تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبه بالخلق، وعلى أنه لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيئا من خلقه. فإذا وردت الآيات أو الأحاديث الصحيحة عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجزم بأنها لا تقتضي التشبيه، لأن الله منزه عنه. هذه نماذج من إجراء المتقدمين. ولكن هذا الإجراء توسع فيه المتأخرون كثيرا. وعموما بالنسبة لهذه الاتجاهات، هذه الاتجاهات الثلاث التي تحدثنا عنها، وهي اتجاه الإمرار، واتجاه التفويض، واتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله، تشترك في خصائص معينة. أو يمكن أن نقول إن مذهب السلف عموما، يمكن أن نلاحظ أن نقف عند بعض الملاحظات المتعلقة به. الملاحظة الأولى أن السلف لم يخرج عن هذه الاتجاهات الثلاث في الغالب إلا ما كان من بعض التأويل عند بعض العلماء، كالعز بن عبد السلام وابن كثير والنووي وابن حجر وابن دقيق العيد. فمثلا نقل الألوسي عن العز بن عبد السلام بكتابه تفسير روح المعاني أنه قال: التأويل بشرطه، وهو قرب التأويل أقرب إلى الحق من الله، التأويل بشرطه وهو قرب التأويل أقرب إلى الحق، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه، ونصب الأدلة على مراده من كتابه، ولذلك قال تعالى: ثم إن علينا بيانه، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليه. فمن وقف على الدليل فقد أفهمه الله مراده من كتابه، وهو أكمل ممن لم يقف على الدليل، ممن لم يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى: قل إن الفضل بيد الله، قال: أي الأمور كلها تحت تصرفه تعالى، وهو المعطي والمانع. وقال في قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، قال: أي واسع الفضل جزيل العطاء، ما من شيء إلا عنده خزائن. وعلى الرغم مما بيناه من فروق بين هذه الاتجاهات الثلاث فإنها تتفق في الحقيقة أكثر مما تختلف، أو قل إن شئت الحدود الفاصلة بينها أقل من النقاط الجامعة. ولذلك يمكن أن نحمل في الغالب أن تحتمل في الغالب أقوال السلف كل هذه الاتجاهات، فكل قول في الغالب يمكن أن يحتمل هذه الاتجاهات الثلاث، كل قول في الغالب يمكن أن يحتمل هذه الاتجاهات الثلاث. ومع ذلك يتكلم أحد علماء السلف في مواضع مختلفة يقرر في كل موضع بكلامه اتجاها من هذه الاتجاه، ومن هنا أصبح من العسير أن نميز تمييزا قاطعا جماعة بغيرها لا تخرج عن اتجاه معين، لا تخرج عن اتجاه معين، بحيث نفعل ذلك مع كل الاتجاهات، وإنما غاية ما يمكننا أن نبين الخصائص الفكرية لكل اتجاه، وأن نذكر جملة من العلماء تندرج أقوالهم في الغالب في اتجاه من الاتجاهات. وثانيا تتفق كل هذه الاتجاهات على منع التأويل والتشبيه، وعلى التسليم للنصوص الشرعية، إلا أنها تختلف في طريقة تقريرها لذلك. ثالثا الصحابة رضي الله عنهم وهم رأس السلف وأعلم الناس بدين الله وأفهمهم لمقاصد الشريعة وأحسنهم اتباعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم القرآن بذلك وشهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم وسيلة من جاء بعدهم لدين الله، لم يتكلموا في مبحث الصفات، وسكوتهم يحتمل الاتجاهات الثلاث. رابعا هذه الاتجاهات لم تشكل عبر التاريخ مدارس مستقلة متميزة، وإنما كانت خطوطا عامة ومناحي معينة تبينت عن طريق الاستقراء والتتبع. ثم إن الخلف من وافق منهم السلف ومن خالفهم متفقون على أن السلف مقدم في باب العلوم الشرعية وعلى رأسها العقيدة والتوحيد. وأولى هذه الاتجاهات بالاتباع هو اتجاه الإقرار والإمرار أو الإثبات المشمل، وذلك لأسباب. الأول النهي عن تتبع المتشابه، قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولقول عائشة رضي الله عنها في حديث الشيخين راوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين، والخطاب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه، الرواية يتتبعون ما تشابه منه، إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ثانيا أن اتجاه الإقرار والإمرار هو ظاهر قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وهو ظاهر جمهور كلام من تكلم من التابعين والأئمة في هذه القضية. ثالثا النهي عن الخوض في آيات الله، لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام في كل خوض. ولا ينجو من الخوض في آيات الله من تكلف وتعمق وادعى إدراك الكنه والحقيقة. رابعا أن مقتضى التسليم التام والانقياد الكامل لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الإقرار والإمرار، إذ في الإقرار والإمرار إذعان وإيمان بكل مقتضيات هذه الصفات، وإعلان شجاع للعجز عن إدراك الكنه والحقيقة. خامسا أنه يعسر الجمع بين القول بأن الصفة على الحقيقة لا المجاز وعلى ظاهرها اللغوي وبين نفي التشبيه. فصفة اليد والوجه، صفة اليد والوجه والعين إذا قيل فيها أنها على الحقيقة لا المجاز، وأنها على ظاهرها الذي تعارف عليه العرب، لا يمكن على ظاهر الذي تعرف عليه العرب إذا قيل في صفة اليد مثلا أو صفة العين أو صفة الوجه أنها على الحقيقة ذا المجاز، وأنها على ظاهرها المتعارف لدى العرب، فيعسر حينئذ أن ننفي التشبيه، لأن هذه الصفة، صفة اليد، لا تكون على ظاهرها وحقيقتها التي لا يخالطها مجاز وعلى ظاهرها اللغوي المتعارف إلا إذا دلت على الجارحة، والجارحة تستحيل بالإجماع في حق الله تبارك وتعالى. فيعسر أن نقول صفة اليد، هذه اليد على ظاهرها وحقيقتها لا على المجاز، على ظاهرها وحقيقتها المتعارفة في اللغة، وننفي التشبيه، لأنها لا يمكن أن تكون على ظاهرها وحقيقتها المتعارفة لدى العربي إلا إذا دلت على الجارحة، لأنها لا تدل في اللغة العربية إلا على الجارحة. وخامسا، سادسا، أن هذا المبحث لا شك أنه مبحث من مباحث الاجتهاد، لأن النصوص فيه غير قطعية الدلالة، والداعي الأول لالتزام منهج السلف فيه هو الحذر من اجتهاد الخاطئ واتجاه الإقرار أدعى لتحقيق هذه الغاية. سابعا، أن أقوال السلف يمكن حملها كلها على مذهب الإمرار دون تكلف، والجمع بين أقوال السلف إذا أمكن أولى من أن نضرب بعضها ببعض، والله أعلم. هذا إذن هو مذهب جمهور السلف وبعض الخلف، وهو هذه الاتجاهات الثلاث التي تحدثنا عنها، اتجاه التفويض والإمرار والإشراع على الظاهر اللائق بالله، وأرجحها في رأينا هو اتجاه الإمرار كما بينا. ثم المذهب الثاني المقابل هو مذهب جمهور الخلف وبعض السلف، مذهب جمهور الخلف وبعض السلف، أو مذهب التأويل، أو مذهب التأويل. المذهب الثاني من مذاهب أهل السنة. المذهب الأول من مذاهب أهل السنة هو مذهب جمهور الخلق من الجمهور السلفي وبعض الخلق من الجمهور السلفي وبعض الخلفي، وفيه ثلاث اتجاهات: اتجاه التفويض، واتجاه الإمرار، واتجاه الإجراء على الظاهر بالله، على الظاهر اللائق بالله. المذهب الثاني من مذاهب أهل السنة والجماعة هو مذهب جمهور الخلفي وبعض السلفي، أو مذهب التأويل. وينحصر في مدرستين كبيرتين: مدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتوريدي. مدرسة الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المولود سنة 270 و260 للهجرة، توفي 330 تقريبا، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. وهذا الرجل كان ربيبا لإمام من أئمة المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي، وأخذ عنه مذهب الاعتزال، وأقام عليه 40 سنة، وألف فيه تآليف كثيرة في مذهب الاعتزال، ولكنه بعد ذلك تبين له خطأه ورجع عن مذهب الاعتزال وأعلن ذلك، وألف تآليف كثيرة في الرد على المعتزل، وله تآليف كثيرة في العقيدة وفي غيرها، كمقالات الإسلاميين و أشهر الذين أشهر العلماء والأئمة الذين قعدوا لهذا المذهب وتميز بهم عن غيره من مذاهب أهل السنة هم: أولا الباقلاني، والفخر الرازي، والإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، والرازي، والإسفرايني، وابن فورك، والآمدي، وغيرهم. وقد انتشر هذا المذهب على نطاق واسع جدا في العالم الإسلامي، غطى مساحات كبيرة جدا من العالم الإسلامي، فهو الانتشار من حيث الترتيب في الانتشار: المذهب الأول في الانتشار هو الأشعرية، مذهب الأشعري، والمذهب الثاني هو المذهب الماتوريدي، والمذهب الثالث هو مذهب الإجراء على الظواهر، إجراء على الظاهر اللائق بالله. وسبب انتشاره فهو انتشر مثلا في صفوف المالكية والشافعية، وإلى حد كبير في صفوف الحنفية، ووجد له أنصارا كذلك من الحنابل. وسبب انتشاره يعود إلى أمور: الأول الأساليب العقلية المقنعة التي اتبعها أصحابه، خاصة في مواجهة فرق غير السني. ثانيا غلبة المعقول على المنقول في الفترة التي انتشر فيها المذهب، غلبة الاهتمام بالمعقول على الاهتمام بالمنقول. ثالثا أنه تبناه بعض الحكام ودعا إليه ونشره. رابعا كثرة العلماء والأئمة الذين انتسبوا إليه. يقول النووي في شرح مسلم، وهو يعني المذهب الأشعري، وهو مذهب جمهور المتكلمين وجماعات من السلف، ويعزى لمالك والأوزاعي، يعزى لمالك بن أنس والأوزاعي، أنها تؤول على ما يليق بحسب مواضعها، أنها تؤول على ما يليق بحسب مواضعها. وقال السبكي: وهذه الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، وفضلاء الحنابلة كلهم يد واحدة على رأي أهل السنة، يدينون برأي إمام السنة أبي الحسن، ولم يحد عن ذلك إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بالمعتزلة، ورعاع من الحنابلة لحقوا بالمجسم، وبرأ الله المالكية فلم يوجد ما فلم يرى مالكي إلا أشعري العقيدة. ويقول صاحب المفسرون: بين التأويل والإثبات. يقول: والمفسرون الأشعريون في هذا الباب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. القرطبي والثعلبي والخطيب الشربيني والثعالبي وابن الجوزي وأبو السعود والرازي والبيضاوي والنسفي والزمخشري وأبو حيان وسيد قطب والسيد قطب ومحمود حجي والمراغي وفريد وجدي والصابوني، فيسرد جماعة من المفسرين ويقول: على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ويقول يوسف القرضاوي في كتابه فصول من العقيدة بين السلف والخلف: ومن المؤولين أئمة من أعلام الدين وأساطين العلم، ويذكر منهم جماعة كبيرة، منها القرطبي وابن الجوزي وابن العربي وابن حزم الظاهري وابن الحجر والعراقي وابن دقيق العيد وابن عقيل والعز بن عبد السلام والبيهقي يذكر جماعة كبير. هذا كله يدل على ما قلنا من أن هو من سبب انتشار هذا المذهب كثرة الذين انتموا إليه من الأئمة والعلماء. هذا المذهب خلاصته أنه في مجال الأسماء يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء، وفي مجال الصفات يثبتون لله صفات معينة يوجبونها ويستحيل ضدها على الله. وهذه الصفات التي يثبتونها لله تبارك وتعالى صفات ثبتت عندهم بالوحي والعقل معا، بالوحي والعقل معا، ويجرونها على ظاهره ويؤولون الصفات الخبرية سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل، صفات الخبرية عموما. وهذه الصفات التي يجرون على الظاهر والتي يرون أنها واجبة في حق الله تبارك وتعالى ويستحيل ضدها هي التي عليها مدار الألوهية والربوبية والعظم عنده. وهذه الصفات هي التي أشار إليها أحد الأئمة الأشاعرة ويسمى ابن عاشر، قال: يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عنه، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات، ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذال الحادثات، كذا الفناء والافتقار عدة، وأن يماثل ونفي الوحدة، عجز كراهة، وجهل وممات، وصمم وبكم عمى صمات، في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدم، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان، ولا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، لو امكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم. والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم إذا ممات، والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. إذن ما معنى هذا؟ قال: يجب لله الوجود. الوجود يجب لله عقلا عندهم ونقلا، عقلا ونقلا. أما نقلا فقول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية فيها أيضا الدلالة العقلية على وجود الله، لأن العالم أثر من آثار وجود الله تبارك وتعالى. يجب لله الوجود والقدم، القدم كذلك يجب نقلا وعقلا. أما النقل فقول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأما العقل فلأن البقاء يستلزم القدم، لأن البقاء يستلزم القدم، لو أمكن الفناء لانتفى القدم.